ما لا يشاءهم جهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأورثنا علما نبويا مباركا، أورثنا سنة نستهدي بها ونعرف أحكام شريعتنا من خلالها، وها نحن نسير معكم في أحاديث البيوع من عمدة الأحكام، هذا الكتاب العظيم الذي انتظم الأحاديث المتفق عليها في هذا الباب، ومن ذلك ما كنا بصدده فيما يتعلق بالرهن في الحلقة الماضية، وقد أخذنا ما يتصل بتعريف الرهن وشروطه وأحكامه وحالة الراهن والمرتهن من حيث الأمانة والضمان والفوائد المستنبطة من حديث عائشة لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ورهن اليهودية درعه من حديد ومات ودره مرهونة عند يهودي، صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. ثم ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالحديث الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والحديث أيضا متفق عليه، وفيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، من أهم هذه الفوائد مشروعية الحوالة. قوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا يسمى فقها حوالة، ذلك أن المدين أحال الدائن على شخص ثالث يطلبه مالا ليستوفي الدائن دينه من ذاك الثالث. فإذا هذا الحديث دال على مشروعية الحوالة، والحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. نضرب مثال بين الثلاثة: جاء عبد الله إلى أكرم، وكنت نفترض أخي أكرم إني أطلبك 1000 ريال، يعني دين عندك لي، أنا الدائن وأنت المدين، 1000 ريال، فقلت لك أعطني 1000 ريال يا أكرم، وأنا أستحق المطالبة بها، الدين حال. فأكرم أحالني على أبي ياسر لأن أكرم يطلب أبا ياسر أيضا 1000 ريال. أنا ما لي علاقة بأبي ياسر، يمكن ما أعرفه، وليس بيني وبينه دين أو تعامل، لكن المدين هو دائن له. فإذا نقل الحق الذي على أكرم نقله أكرم إلى ذمة أخرى، وهي ذمة أبي ياسر. فهذه هي الحوالة بكل بساطة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. إذا الحوالة يمكن أن نقول إن أركانها هناك محيل. من المحيل؟ من المحيل؟ أكرم. المحيل أكرم اللي هو المدين. طيب من المحال؟
الدائن
اللي هو عبد الله في المثال هو المحال. من المحال عليه؟
الشخص الثالث
وهو المتحدث أنت.
نعم.
أنت المحال عليه. جميل. طيب ما المحال به؟
الدين.
أحسنتم، 1000 ريال. إذا تلاحظ أنه هذه أركان الحوالة: محيل، محال عليه، محال به وهو الدين، صيغة، وهذه الصيغة لجميع العقود تعد ركنا من الأركان، وهي أن يقول أحلتك أو اذهب لفلان يسددك، أي الصيغة يصدق عليها كل ما
يتأدى به المقصود ويمكن به حصول المعنى المراد من العقد محل يعني التعاقد بين الطرفين، ولو اشترط صيغة محددة يعني لا يلزم أن يقول أحلتك. بعض الناس ما يعرف هذا وربما لا يخطر له على بال، لكنه يحيل ربما أحيانا يعني الألوف والملايين. يلاحظ إذن أن الحوالة في حقيقتها هي أقرب ما يكون إلى أن تكون عقد إرفاق. عقد إيش؟ إرفاق. معنى أنها عقد إرفاق يعني أنها ليس فيها في حقيقة الأمر معاوضة تقوم على استرباح. يعني الحين لما أكرم يحيلني على عليك على أبي ياسر، هو في حقيقة الأمر ما يستفيد ربح من وراء ذلك، ما هو مثل لو باع أو أجر، وإنما هو نوع من الإرفاق به لأنه لا يستطيع السداد الآن. فلذلك الشارع مكنه من هذا العقد ومن هذا المعنى رفقا به لأجل أن يساعده ذلك على سداد دينه، ويمكن الدائن من استيفاء ما له من حق. ومنه تعلم إن الحوالة من حكمها وأهدافها ويعني أسباب كونها مشروعة بين الناس، يعني من حيث المعنى مما يدل على مشروعيتها أنها تسهل التعامل بين الناس وتمكن يعني الدائن من استيفاء حقه والمدين من الوفاء بما عليه، بل إنه هذا في حقيقة الأمر يحصل به مصلحة لثلاثة أطراف. أنا المحال وهو الدائن استفدت إني أحلت على شخص قادر مليل، لأن المدين الذي أطالبه لا يقدر، فاستفدت بأني أستوفي ديني من شخص قادر. المحيل وهو المدين في مثالنا هذا ما يستطيع أن يسدد، فهل تبقى ذمته مشغولة؟ لا، يقول لك بمجرد أن يحيل على مليء تبرأ الذمة، تبرأ الذمة. يعني لو مات مثلا أو حصل له ما حصل لا تكون ذمته مشغولة بالدين مدام أحال على مليء. طيب، وأنت الطرف الثالث اللي هو مدين المدين في مثالنا أنت يا أبو ياسر، وش تستفيد؟ تستفيد أيضا أنك تبرئ ذمتك. فلاحظ أنه برئت ذمة المدين الأول وبرئت ذمة المدين الثاني، واستوفى الدائن حقه وكان دائنا مباركا لأن دينه قد يعني وفى به أو استوفى به وأبرأ به ذمتان، أبرأ بهذا الدين ذمتين. هذا ما يتعلق بحكمة الحوالة، وهي مشروعة، والأصل في مشروعيتها مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث متفق عليه، وإذا أحيل أحدكم على مريء فليتبع. والحق إن هذه الإحالة إنما تكون مشروعة بشرطين، إنما تكون مشروعة بشرطين. الشرط الأول وهو استقرار الدين المحال عليه، استقرار الدين المحال عليه بأن لا يكون هذا الدين مما يتطرق إليه فسخ. فإن كان الدين هذا يتطرق إليه فسخ أو يفوت لأي سبب من الأسباب فإنه والحالة هذه لا تجوز الإحالة عليه، لا تجوز الإحالة عليه. يمثل الفقهاء على هذا بصداق المرأة قبل الدخول، يعني لو إن امرأة عقد عليها شخص، عقد عليها شخص وكان مهرها نفترض أن هذا المهر 10,000، واستدانت من صديقتها أو اشترت منها بضاعة ملابس وشنط وهكذا من حاجيات المرأة بما قيمته 10,000، لكنها لم تسدد. فقالت لها متى تسدديني؟ قالت أسددك مثلا بعد يوم أو يومين. ثم لما حل الأجل قالت سدديني ما أطالبك به من 10,000. قالت سأحيلك على زوجي. الذي عقد علي ولم يدخل بي حتى الآن فهو قد عقد علي بعشرة آلاف وهي ثابتة، فاذهبي إليه وطالبيه بأن يسددك المبلغ الذي أطالبه به. إذن هي تطلب زوجها عشرة آلاف اللي هو صداق قبل الدخول، وهذه الدائنة تطلبها عشرة آلاف، فأحالت الدائنة إلى مدينة أخرى لهذه المدينة لها. قال الفقهاء هذا لا تجوز فيه الحوالة لأن الدين غير مستقر. ليش الدين غير مستقر؟ ممكن يطلقها قبل الدخول، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها يعني قبل أن يخلو ويجامعها فإن الواجب عليه عندئذ كم؟ النصف. أحسنت، نصف المهر، فيجب عليه خمسة آلاف، ولا يجب عليها المهر كاملا، لا يجب عليها المهر كاملا، وعندئذ يقال بأن الدين غير ثابت، فلا بد أن يكون الدين ثابتا. وهذا يقودنا إلى الشرط الثاني، وهو توافق الدينين جنسا ووقتا ووصفا. لا بد أن يكون الدينان متفقين، كما في المثال السابق، لو إنها أحالت هذه المرأة على زوجها الذي يطلبها خمسة آلاف، على زوجها الذي تطلبه عشرة آلاف قيمة الصداق، فإن هذا قلنا لا يصح لأنه لا يستقر وقد ينخفض، فيلاحظ أنه لم يتحقق فيه الشرطان، لسيما بعد انخفاضه بالطلاق قبل الدخول، فلا بد من توافق الدينين بحيث يكون جنسهما واحد وقدرهما واحد، وأيضا ما يتعلق بوقت حلول كل منهما واحدا. هذا هو الشرط الثاني. عندك سؤال يا كرام؟ تفضل.
لماذا يشترط اتفاق الدين؟
أحسنت، هذا سؤال جيد فعلا. لماذا يشترط أن يتفق الدينان؟ لماذا يشترط أن يتفق الدينان؟ قالوا لأن عقد الحوالة كما تقدم هو عقد إرفاق، هو عقد ماذا؟ إرفاق، يعني لا يراد منه المعاوضة، هو نوع من التيسير، نوع من التوسعة بالمتداينين. فلذلك لو كان بين الدينين تفاوت، بمعنى أنا أحلتك على شخص يملك مبلغا مثلا أكثر أو أقل، فإن هذا يعني التفاوت أو الاختلاف يورث العقد خروجا عن ما وضع له وهو الإرفاق، فيكون الفضل مقصودا، يعني الزيادة تكون عندئذ مقصودة في العقد. مثلا يعني شخص على سبيل المثال يطلب كدين مثلا ألف ريال، فأحلته أنت على آخر عندك، عند هذا الآخر بضاعة، هذه البضاعة قد تساوي ألف وقد تزيد، ممكن تساوي ألف ومائتين، ممكن تساوي ألف ومائتين. يعني أنت، أنا اشتريت من أبي ياسر كتب، وهذه الكتب قيمتها ألف ريال، فأعطيتها الألف ريال ولا أخذت الكتب، قال لي أجيب لك الكتب إن شاء الله تعالى بعد شهر أو شهرين. فلما مكثت مدة جاني أكرم وقال أنا أريد منك الألف التي أطالبك بها، فأحيل أكرم للألف التي له علي، أحيله على أبي ياسر، مع أن أبا ياسر ليس الثابت في ذمته لي ألفا، وإنما الثابت إيش؟ كتبا. فصار العقد والآن بدل ما هو حوالة انتقل إلى ما إيش؟ معاوضة، كأني أنا عاوضتك الآن عن هذه الكتب التي أطالبك بها وهي دين في ذمتك، عوضتك عنها بمبلغ من المال، وقد تكون الكتب ارتفعت وانخفضت، وبالتالي هذا يخرج الحوالة عن مقصودها. ومثل مثلا كذلك لو كان الدين الذي يطالبك به أكرم لم يحل بعد وإنما سيحل بعد سنة، بينما أنا أطالبه بدين حال الآن، فلا بد قانون اتفاق الجنسين في الوقت، فلا بد أن يكون مطالبا به، فلما يحيلني هو عليك وأنت للآن غير مطالب شرعا بسداد هذا الدين، يكون عندئذ استيفاء هذا الحق متعذرا بالنسبة لي، فلا يتحقق المقصود من عقد الحوالة التي يراد منها استيفاء الدين من الدائن من المدين للدائن. هذا أبرز ما يمكن يعني أن يشار إليه من حيث شروط الحوالة. تفضل
يا شيخ. ألا يشترط رضا المحال؟
حسنت، هذا سؤال جيد. هل يشترط رضا المحال اللي هو أنا أو لا يشترط، فيمكن للمحيل أن يلزمني بالحوالة بمجرد أن يحيلني على من يطلبه دينا يوافق الدين الذي أطلب المحيل مثله؟ الحقيقة هناك ثلاثة أحوال، وأنا أشكرك على هذا السؤال، سؤال جيد. هناك ثلاثة أحوال. الحالة الأولى مع أن بعض المتابعين والمشاهدين نصحني بأن أخذ دورة في تطوير الخط، فلكن يعني أرجو أن يكون خطي مقروءا، أرجو أن يكون مقروءا إن شاء الله تعالى. الحالة الأولى من يشترط رضاه مطلقا من هو الذي يشترط رضاه مطلقا؟ في هذه الحالة قالوا إيش؟ ها؟ المحيل. هذا يشترط رضاه مطلقا. فلا يتصور أني أنا أجي وأروح على طول لمدين المدين وأقول له أنا داري يا أبا ياسر أن أكرم يطلبك 1000 ريال ائتني بها عطني إياها. لا، يمكن ما يرضى هو ولا يقبل أنك تروح تطالب من يطالب لأي سبب كان. ربما كان هذا لأنه يريد أن تبقى العلاقة بينك وبينه مباشرة، ربما هذا يحرجه أمام المدين، ربما هذا لا يقبل به المدين، أيضا كل هذا قد لا يكون مؤثرا شرعا، كما أن التأثير الشرعي الأساسي مالك صفة. أنا مالي صفة الآن، بأي حق أنا أطالبك يا أبا ياسر؟ ما في حق. بتقول لي أنت طيب لو سمحت يعني وش صفتك لما تجي تقول لي أعطني الفلوس؟ أقول أنا صفتي إني أطالب أكرم بالمبلغ. تقول رح الأكرم يا أخي، ما لي علاقة، أنا أصلح أنت وياه، أنا قاعد أحل مشاكل الناس، يمكن أكرم يسددني وننتهي. بناء عليه تعرف أنه هذا يشترط رضا المحيل، لابد من رضاه وإذنه وإحالته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش يقول؟ تأمل في الحديث ماذا يقول؟ وإذا إيش؟ أتبع. إيش معنى أتبع هنا؟ معنى أتبع أحيلة، معنى أتبع إيش؟ أحيلة. يعني وإذا أتبع يعني أحيلة، فلا بد من رضا المحيل، لا بد من رضا المحيل. أما من لا يشترط رضاه مطلقا، هذا النوع الثاني، من لا يشترط من لا يشترط رضاه مطلقا هذا من تتوقعون أن يكون؟ ها، قالوا من هو؟ المحيل ولا المحال ولا المحال عليه؟ من لا يشترط رضاه مطلقا،
ربما المحال عليه.
هذا جواب. والجواب الثاني قالوا هو المحال. هو من؟ المحال. هذا لا يشترط رضاه مطلقا. ليش؟
لأنه في الحديث ماذا يقول؟ ها؟ إيش يقول في الحديث؟ وإذا أتبع أحدكم على مني إيش؟ فليتبع، فليتبع. فلا خيار له في أن يقول له أنا ما لي رغبة أروح أكلم أبا ياسر، أنا أبغى منك، أنا أقرضتك أو بعتك بالأجل تسددني أنت، مدام أحلت على ملي فلا بد أن يتبع. الصورة الثالثة، هذا كله جواب لسؤالك لأنه كان السؤال مهم الحقيقة. الصورة الثالثة، من يشترط رضاه في حالة عدم ملاءة المحال عليه، ولا يشترط رضاه عند الملاءة، ولا يشترط رضاه عند الملاءة، وهو من؟ أيضا المحال. عند عدم ملاءة المحال عليه، أو يمكنك تجعل الثاني تستثني منه، تقول من لا يشترط رضاه، وتشيل كلمة مطلقا حتى لا توهم، تقول إلا عند عدم ملاءة المحال عليه وهو المحال. من لا يشترط رضاه إلا عدم، عند عدم، إذا والله أنا كان أبو ياسر أعرف أنه ما يقدر يسددني، المبلغ كبير وأعلم أنه ليس موجودا عنده الآن، فلي عندئذ أن أمتنع، لي عندئذ أن أمتنع وأعتذر. هذه ما يمكن أن نسميها ب يعني أحوال الرضا بين المحيل والمحال والمحال عليه. نأتي الآن إلى فوائد هذا الحديث. تفضل تفضل.
طيب الشيخ، مثلا لو أحالك الآن أكرم علي، بينه وبينك مثلا خلافات مالية،
نعم،
مختلفين على مبلغ من المال،
نعم،
في هذه الحالة أنت لا تريد يعني تدخل في المشاكل مرة ثانية،
أي،
فهل يجوز لك أن تمتنع؟
جميل، ممتاز. سأجيبك على هذا السؤال من خلال حديث. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. وإذا أحيل، أو هنا عندنا وإذا أتبع بمعنى أحيل أحدكم على مليء فليتبع. قوله مطل الغني فيه أن التحريم، تحريم المطال، إنما يكون على القادر، إنما يكون على القادر، على الوفاء المقتدر ماليا، هو الذي يحرم مطاله وتأخره في السداد. بينما إذا كان معسرا فإن تأخره عندئذ لا يكون مطلا محرما، لأن الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن يجب عندئذ إنظاره، يجب عندئذ إنظاره، وتعلم منه أنه إذن المطل موجه لمن كان غنيا، ومنه تتأكد من أن من لم يكن غنيا فإن تأخره في السداد، يعني من كان غير قادر فإن تأخره في السداد مبرر شرعا، وعلى الدائن أن يصبر عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع أحيل على مليء وهو القادر، وقيل بأن المليء، وهو كلام جميل من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن المليء هو القادر ببدنه وقوله وماله. إيش معنى الكلام هذا؟ المليء هو القادر ببدنه وقوله وماله. المليء القادر ببدنه قوله ماله.
هذا التعريف للملي في غاية الروعة. القادر بماله واضح، يعني عنده من النقود ما يستطيع به أن يوفي الدين المحال عليه، هذا ماله واضح. طيب قوله إيش؟ قوله يعني إذا قال سأوفي صدق، ما يكون كذاب، ما يكون مخادع، ما يكون خوان، ما يكون فيه صفة من النفاق، كل مرة يواعدك موعد، تعرف أن عنده مال أنت لكنه شخص غير صادق، فهذا في حقيقة الأمر ليس مليئا. إذا لابد أن يكون مليئا، قادرا بماله وقادرا بقوله وقادرا ببدنه. إيش معنى ببدنه؟ دعوة في مصارعة ما لها علاقة، لم يشتبك هو الدائن. إذا ماذا يريدون؟ قالوا بحيث إذا دعي إلى المحاكمة حضر، بحيث إذا دعي، لأنه من غير شر، يعني لو أن أبا ياسر مثلا ما استطاع ما أوفاني، فأستطيع عندئذ أن أتداعى وإياه أمام القاضي. لكن لو كان أمير أو كان أب أو كان في من يجب أو له حق واجب، من الصعب أنك تداعيه. فلذلك هذا لا يعد مليئا ولو كان صادقا في قوله قادرا بماله، لاحظت؟ فإذا هذا من دقة الفقهاء وبيانهم الأوصاف التي فعلا يتحقق فيها المعنى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء، ما قال إذا أتبع أحدكم على شخص ذي مال، لا، وإنما أطلق ليشمل هذا مثل تلك المعاني، لأن المقصود هو تحقق الاستيفاء، وهذا إنما يتحقق بهذه المعاني التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله فقهاءنا الذين تركوا من التراث الفقهي، تركوا من الحقيقة الكنوز التي تشرح الكتاب والسنة وتبين الأحكام ما لا نسع أن نجازيهم عليه إلا بالدعاء. فرحم الله أئمة الإسلام أجمعين من أصحاب الدواوين، دواوين السنة كالإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود وغيرهم، ومن أصحاب المذاهب الفقهية كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، رحمه الله أجمعين، وجزاهم عنا وعن علمائنا المتقدمين والمعاصرين خير الجزاء. ثم قال بعد ذلك وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي هذا كما ذكرنا أمر بالحوالة متجه إلى المحال عندما يحيله المحيل إلى المحال عليه، أمر متجه بلزوم الحوالة على المحال إذا أحاله المحيل إلى المحال عليه. وقد تعرفنا على المقصود بهذه الأشياء كلها، وبمجرد الإحالة كما ذكرنا تبرأ ذمة المحيل وهو المدين عند الأئمة الأربعة. وهذا الحقيقة وجيه، يعني البراءة في مثل تلك الحالة وجيهة، لأن الحق انتقل الآن إلى الذمة الأخرى، فالحوالة نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى. وهنا أشير إلى معنى مهم وهو قائم على حسن القضاء بعدم المماطلة، حسن القضاء بعدم المماطلة من المدين، وحسن الاقتضاء أيضا بأن يقبل الدائن الحوالة إذا أحيل على ملي. ومنه تعلم مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين، وذلك لأن قوله مطر الغني ظلم فيه إشارة إلى حسن القضاء والوفاء، وقوله وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع فيه إشارة إلى حسن الاقتضاء، يعني من الدائن بأن يقبل تلك الحوالة، وفيه أيضا بأن المطالة إذا حصل والتأخر في سداد الحق لا ينبغي أن يكون بلا حل وبلا بديل، بل على الدائن عندئذ أن يسهم في علاج مثل هذا الأمر، فيقبل بالإحالة التي أحاله عليها المحيل ليتحقق المقصود كما ذكرنا للجميع. هذا ما يتعلق بهذا المعنى المرتبط بالحوالة. وممكن عندئذ أن ننتقل إلى الحديث التالي. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك حديث أبي هريرة من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وهذا الحديث يمكن أن ندرجه ضمن أي الأبواب الفقهية، من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. قالوا هذا يدخل فيما يمكن أن يعني يسمى أو يشرحه الفقهاء والمحدثون تحت باب التفليس والحجر، تحت باب التفليس والحجر، والمراد بالتفليس يعني الحكم بالإفلاس، أما الحجر فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، أما الحجر فهو منع الإنسان من التصرف في ماله. وهذا يعني المعنى وهو منع الإنسان من التصرف في ماله يكون على نوعين، النوع الأول أن يكون لحظ نفسه يعني لحظ نفس المحجور، والنوع الثاني أن يكون لحظ غيره. والمقصود بالحجر لحظ المحجور عليه لحظ نفسه المقصود به هو ما يكون من قبيل الحجر على السفيه والصغير والمجنون بإقامة ولي عليهم يحفظ أموالهم من أن يضيعوها. أما الحجر لحظ الغير فهو الحجر على المفلس إذا زادت ديونه على أمواله، يعني لو الشخص مثلا أمواله 50,000 والديون التي عليه 100,000 فهنا يحجر عليه لأن الديون زادت على الأموال. وهذا الحجر ليس لحظي يعني ليس لمصلحة نفسه فقط، بل هو لمصلحة غيره، بل هو لمصلحة غيره لأجل أن لا تضيع الأموال المتبقية على الغرماء، ولأجل أيضا أن يتمكن الغرماء من اقتسام هذه الأموال فيما بينهم بالعدل السوية، لأنه ربما يكون عند عدم الحجر من الغرماء من هم أقوياء فيأخذون المال قبل غيرهم، فلا يكون عندئذ الأخذ بالعدل، لأنه من المعلوم كل واحد سيأخذ 50% من حقه ما دام عليه 100,000 ومبلغه 50 الموجود لديه، فمعناته كل شخص سيأخذ 50% من حقه. فإن كان هناك غريب قوي أو قريب أو صديق أو نحو ذلك ممكن يأخذ كل ماله، فإذا أخذ كل ماله عندئذ أضر بالبقية، ولذلك شرع الحجر في مثل تلك الحال، والأصل فيه مثل هذا الحديث. وقد أيضا حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل ولم يمنعه هذا من أن يحجر على صاحب من أصحابه، بل هو من أعلم الناس بعد نبيها، بل هو يسبق العلماء يوم القيامة برتوة حجر يعني برمية حجر من علمه واستيعابه للأحكام الشرعية، ومع ذلك العلم لا يمنعه عندئذ من أن يكون محجورا عليه نظرا لأن ديونه فاقت أمواله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يضيع حقوق الغرماء لأجل لعلم معاذ أو محبته له أو قربه منه. وهذا هو ديدن ومنهج الحاكم الشرعي، وهو عليه الصلاة والسلام إمام الحكام وحاكم الأئمة وقدوة المصلحين عليه الصلاة والسلام. الحجر لحظ الغير هو المقصود بهذا الباب، وهو كما ذكرنا يعني مشروط بشروط، أبرز هذه الشروط أن يكون الدين الذي عليه حالا، لأن الدين إذا كان مؤجلا فإنه والحالة هذه غير مستحق، بمعنى لو شخص عليه 100,000 وديونه وأمواله يعني ديونه 100,000 وأمواله 50,000، لكن الديون التي عليه 100,000 تحل بعد سنة، هل يسوغ أن نحجر عليها الآن؟ ما يجوز، لأنه ربما بعد سنة تزيد أمواله وتكون 100,000 فتغطي الديون، وربما بعد سنة بعض الدائنين يسقط الدين، فإذا هناك ما يمنع من الحجر لعدم الاستحقاق عند الحكم بالحجر، ذلك أن الدين لم يحل، وهذا الشرط مهم وهو شرط بين يعني متفق عليه. ثانيا أن يكون أو أن لا يكون عنده مال يكفي لسداد الدين، يعني لو شخص عنده 100,000 والدين الذي عليه 100,000 فلا يشرع عندئذ الحجر عليه، لأنه يمكن الاستيفاء من غير أن نمنعه من التصرف في ماله، بل يطالب بالسداد. وهنا نشير إلى نقطة ثالثة، وهي أنه لا بد وهو الشرط الثالث من شروط الحجر أن يطالب الغرماء أو بعضهم، يعني لو الشخص عليه 100,000 وأمواله 50,000 وهذا الدين الذي عليه حال 100,000 وأمواله كما ذكرنا لا تكفي، الدائنون منصرفون يعني لم يطالبوا، فإن القاضي لا يحجر عليه لأن هذا حقهم وهم لم يطالبوا به، فيعني هذا نوعا من التوسعة. إذن تلاحظ أن الشريعة لا تتشوف إلى منع الناس من التصرف في أموالهم، بل هذا على سبيل الاستثناء. فربما الإنسان إذا ترك له أن يتصرف في ماله نما واقتدر على يعني إيثاء حقوق الناس ونحو ذلك، بينما إذا منع ربما كان ذلك سببا في 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 يعني الحاق الضرر به، على أنه قد يكون المنع كما ذكرنا في مصلحة له وللدائنين أيضا. نأتي إلى الحديث، وهذا الحديث فيه نوع أو تطبيق من تطبيقات الحجر، وهو إن الإنسان قد يحجر عليه ولكن يكون عنده مال هو في حقيقة الأمر مملوك لشخص من الغرماء، هذا المال مملوك بعينه. إيش مثاله؟ مثاله لو أنك يا أبا ياسر بعت علي سيارة، السيارة هذه سلمك الله ب50,000، أنا ما سددتك، فأنت تطلبني الحين كم؟ 50,000، ثم علي ديون أخرى، وهذه الديون 50, 20, 30, 40 مختلفة، أكرم وأحمد وخالد وفهد يطالبونني. المال الذي عندي 100,000 والديون التي علي 200,000 وسيارتك هذه 50,000، فهل تدخل مع أكرم وأحمد وخالد ويوسف، هل تدخل معهم فتقتسمون الأمر بينكم بحسب النسبة، أم إنك تستحق أنت مالك الذي عندي وهو السيارة مع إنه كامل بيطلع مالك، تطلع يعني بكامل أموالك، بينما الآخرون ربما لا يأخذون إلا نصف أموالهم؟ إيش رأيك أسألك أنا بناء على هذا الحديث؟ من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
أخذ السيارة.
حسن، تأخذ السيارة كاملة، ما تأخذ الباب بس وتخليها وتقول أي نعم ولا المكينة، لا كاملة. ليش؟ لأنه الآن مالك كما هو موجود، مالك كما هو موجود، فلذلك الشريعة أتاحت لك عندئذ أن تسترد مالك هذا، لأن في حقيقة الأمر العقد متعلق بهذا المال. أنا اشتريت منك السيارة أخذتها ولا أعطيتك فلوسها، فالعقد أنت أحق بهذا المال لأنه عقد على معين، ليس كما هو حال بقية الغرماء في مثل هذا. ولذلك يقال بأن هذا الحديث دال على أن الدائن أحق بدينه إذا كان على حاله بعينه، بمعنى أنه لم يتغير. هذا هو الشرط الأول، أن يجد ماله بصفته التي هي عليها عند الدين من غير تغير. لو افترضنا أن أكرم باع علي خشب، تاجر خشب، وباع علي خشب، أنا ما سددته المبلغ، وكانت علي ديون وأموالي أقل، أموالي هي نصف هذه الديون التي علي، ومن ضمن هذه الأموال الخشب الذي باعه علي أكرم، بس لأني نجار قمت بصناعة طاولات وكراسي من هذا الخشب، ففي هذه الحالة هل يستحق أكرم هذه الطاولات والكراسي؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله إيش؟ بعينه، يعني على صفته، لم يتغير، هنا تغير، تحول القماش إلى ثوب، تحول الخشب إلى طاولة، واضح؟ بناء عليه لا يكون هو أحق به لأنه تغير عن صفته التي هو عليها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لأجل أن تستوفي مالك بعينه هذا من غير أن تكون أسوة الغرماء، يعني من غير أن تكون أنت والغرماء بحسب نسبتكم من الملك، قالوا أن لا يتعلق به حق من شفعة أو بيع أو وقف أو نحو ذلك. لو أنه أو رهن، لو أني الرهن السيارة، تذكر سيارتك هذه اللي بعتها علي، لو أن سيارتك هذه أنا في حقيقة الأمر رهنتها في دين علي استدنته من أكرم، فأكرم أعطاني 50,000 فأنا قلت له السيارة هذه رهن، يعني أنا مشتريها منك ولا سددتك أيضا، لاحظ. مع ذلك قالوا أنه في هالحالة هذه أنت لست أحق بهذه السيارة. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق، تعلق بها رهن. ومثله لو كانت هذه السيارة كما ذكرنا أيضا عوض عن مبيع، بمعنى لو أني أنا يوم اشتريتها منك بعتها على شخص آخر لكنه لم يقبضها، فكذلك الحال. كذلك لو كانت هذه السيارة شاركني فيها شخص آخر، فلا يمكنك عندئذ أن تستوفي منها أو بعينها، لأنه هناك شفعة، حق شفعة هذا الشريك الذي دخل معي في هذه السيارة أو في العقار وهو محل شفعة متفق عليه، تعلق به حق أيضا، حق يمنعك من أن تستوفيه. من الشروط أيضا أن يكون الثمن غير مقبوض، فلو قبضت ثمن سيارتك وبقي شيء منها، طبعا المراد هنا ألا يكون الثمن كل، ألا يكون بعض الثمن مقبوضا، لأنه إذا كان كله مقبوضا لا تكون من قبيل الديون. فبالتالي لو إنه الثمن كله لابد أن يكون غير مقبوض من قبل البائع، إذا كان ذلك كذلك فإنه يكون أحق بها بعينها. أما إذا كان مقبوضا الثمن شيء منه فإنه عندئذ يكون أسوة الغرماء ولا يرجع على السيارة أو ماله بعينه الموجود عند المفلس، بل حاله كحال غيره من الغرماء، وذلك لرواية مالك وأبي داود صححها غير واحد من أهل العلم. وفيها ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، لم يقبض الذي باعه أنت بعتني السيارة من ثمنه شيئا، فأما إذا قبض فإن الرجوع عندئذ سيكون فيه نوع من الإضرار، لأنك أنت ترجع على السيارة هذه وقد قبض شيء من ثمنها، فالرجوع بهذا القسط هو تبعيض للصفقة والعقد يضر المشتري في مثل تلك الحالة. الشرط الرابع الذي يمكنك من أن تأخذ مالك من المفلس كاملا إذا وجدته بعينه، قالوا أن يكون المشتري حيا، أن يكون المشتري حيا، وهذا قد يؤخذ من قوله عند رجل أو إنسان، وقوله رجل هذا على سبيل التغليل، وإلا فلو كانت امرأة، ولذلك جاء في الرواية نفسها التخير فقال أو إنسان، إلا أن هذا قالوا دال على إيش؟ اشتراط أن يكون حيا، لأن الميت إنما يكون المقابل عندئذ للدائنين، هم ورثة، هم الورثة. والحقيقة هذا لا يكفي لو كان ليس غيره لا يكفي، ولكن هناك دليل آخر من الرواية التي تقدمت معنا قبل قليل من حديث مالك وأبي داود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، واضحة. إن مات المشتري الذي لم يسدد وهو المدين، فصاحب المتاع وهو الدائن اللي هو البائع أسوة الغرماء، كالغرماء يقتسمون الأمر في ما بينهم، يعني يقتسمون الأموال فيما بينهم كل بقسطه يعني بنسبته، فمن كان مثلا فإذا كان المال على النصف من الديون فكل واحد منهم يأخذ 50% من حقه الذي له على هذا الدائن على هذا المدين. قوله من أدرك، من أدرك هذا اللفظ، من أدرك هو في حقيقة الأمر لفظ عام يشمل ما إذا كان يعني هذا الإدراك الذي لهذا المال من قبل الدائن على المدين وهو المفلس إدراكا قائما على عقد بيع فأنت بعته هذه السلعة ولم يسدد ثمنها، أو كان عقد وديعة، أو كان عقد قرض، يعني أقرضته مثلا هذا المال بعينه، يشمل كل هذا وما كان في حكمه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال من أدرك من أدرك، وهذا لفظ عام يشمل كل هذه المعاني. والمفلس كما قلنا يراد به في مثل هذه الصورة من دينه أكثر من ماله، و سمي بذلك يقول لأنه لا يملك فلسا، أو لأنه إنما يستخدم هذه الفلوس وهي تستخدم في المحقرات، فشأنه أن يكون ما بين يديه قليلا. وهذا كما ذكرنا يعني هو معنى قوله قد أفلس. ومن حيث الناحية الفقهية ذكرنا الضابط فيه أنه كل من كانت ديونه أكثر من ماله فإنه عندئذ يعد مفلسا. وقوله فهو أحق به من غيره، يعني فهذا الدائن الذي أدرك ماله أحق به من غيره من الغرماء، أحق به من غيره من الغرماء. هذا الحديث بما فيه من معاني ذهب الجمهور إلى الأخذ بظاهره، بينما ذهب الحنفية إلى عدم إعماله، وقالوا إن هذا الحديث يراد به فيما إذا كان يعني وديعة ونحو ذلك. والحق إنه الحنفية إنما انصرفوا عنه لأنهم قالوا إن هذا يخالف الأصول الدالة على أن الغرماء عندئذ يكونون أسوة بعضهم ببعض، وهذا هو مقتضى العدل، فلا يحمل هذا الحديث إلا على الوديعة والعارية، مثل ما لو كان قد أعاره شيئا ما انتقل إلى ملك، أما إذا انتقل إلى ملك فهو يدخل في جملة الديون. ولذلك لم يعملوا هذا الحديث لمخالفة الأصول، وتأولوهم لا يسقطونه أو يطرحونه ولا يعبؤون بالنصوص، كلا وحاشاهم، فهم من فقهاء الإسلام وإنما يبحثون عن الترجيح والأقرب للدليل. لكن الجمهور قالوا بل هو على ظاهره، وكما قال الشوكاني والاعتذار بأن الحديث مخالف للأصول اعتذار فاسد، لأن السنة الصحيحة من الأصول التي يجب الرجوع إليها والعمل بها، ولم يرد في المقام غير ذلك. وهذا ما يمكن أن نشير فيه لهذا، أو يعني في هذا الصدد. ممكن ننتقل اغتناما للوقت للحديث الثالث، وهو باب الشفعة. باب الشفعة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فما هي الشفعة؟ ما هي الشفعة؟ الشفعة يراد بها عند الأطلاق هي ضم نصيب إلى آخر، وهي فقها استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. يعني لو إن الشريك باع حصته بعوض، البيع بعوض على طرف آخر، فإن شريكه في هذا العقار يستحق أن ينتزع هذه الحصة من الطرف الآخر الذي بيعت عليه، وليس شريكا فيها. وهذا طبعا ليس على إطلاقه كما سيأتي، بل هو بحسب الضوابط الشرعية. إذن الشفعة ثابتة بالسنة، والأصل فيها مثل هذا الحديث، وثم أحاديث أخرى أيضا، كما إنها ثابتة بالإجماع، فقد نقل الإجماع، نقله ابن المنذر وغيره، أيضا نقله ابن المنذر وغيره، كما إن القياس والمعنى والمعقول يؤكد ثبات ومشروعية الشفعة. ذلك أن الشفعة يندفع بها ضرر الشركة عن الشريك، لا سيما في العقارات، بل إن ذلك حتى يشمل المنقولات، وذلك فيما لم يفرز ويقسم، يعني فيما كانت الحصة والشركة فيه شائعة. كما إنه أيضا يدفع ضرر القسمة، لأن أحيانا القسمة مثل ما لو كان هناك اثنان مشتركان في عقار، فبقاء الحصة شائعة ليس كما هو الحال فيما إذا قسمت، إذا قسمت قد تنزل وتنخفض قيمة هذا العقار، ولذلك يقال بأن الشفعة فيها دفع، فيها دفع للضرر، وهذا الحديث دال على ثبوتها، ومحل هذا الثبوت المجمع عليه هو في العقارات من أراضي وعماير ونحو ذلك مما لم تقسم فيه ولم تحدد، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة عند إذن. وهذا الحقيقة يقودنا إلى تفاصيل كثيرة تتعلق بضوابط الشفعة، ومتى تجب، وهل للشريك أن يشفع في حق شريكه قبل البيع أو بعده، وهل للجاري شفعة، وما المراد بوقوع الحدود وتصريف الطرق. كل هذا بإذن الله تعالى سنتناوله معكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في الحلقة القادمة، إلى لقاء قريب جديد يتجدد بكم وبمتابعتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.